الواحدة ظهرا في إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. موجز لأهم الأنباء، السلام عليكم. قال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني إن المباحثات مع الجانب العراقي نجحت بالتوصل لحلول لتدليل العقبات أمام مسار التعاون الثنائي بين البلدين. وفي ختام زيارته التي استغرقت يوما واحدا للعراق، أشار الأدميرال علي شمخاني إلى وضع طهران وبغداد آليات جديدة لغرض استيفاء المستحقات المالية الإيرانية، مضيفا أن هذه الزيارة جاءت في سياق الدبلوماسية مع دول الجوار التي انتهجتها الحكومة الإيرانية الحالية. نفذت قوات الاحتلال الصهيوني حملات دهم طالت مناطق متفرقة بالضفة الغربية المحتلة، أسفرت عن اعتقال 8 فلسطينيين واقتادتهم لجهة غير معلومة. بالمقابل أصيب مستوطنان بجروح جراء إطلاق نار ورشق بالحجارة لسيارات المستوطنين الصهاينة في رام الله. قام الرئيس السوري بشار الأسد بزيارة رسمية مفاجئة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث التقى رئيس الدولة محمد بن زايد آل نهيان، وعقد الطرفان جلسة مباحثات رسمية تناولت العلاقات الثنائية بين البلدين وكيفية تعزيزها، بما يعكس عمق الروابط التاريخية بين الشعبين السوري والإماراتي. صوت مجلس النواب العراقي لصالح إجراء انتخابات في مجالس المحافظات في 26 نوفمبر المقبل، وجرى اجتماع مشترك في مجلس النواب اليوم للاتفاق على نصوص المشروع تعديل قانون انتخابات مجالس المحافظات والأقضية. وشارك في الاجتماع رئاسة مجلس النواب ورؤساء الكتل النيابية وأعضاء اللجنة القانونية في المجلس. اتفقت الأطراف السياسية السودانية على تشكيل حكومة انتقالية جديدة في 11 نيسان أبريل المقبل، وذلك وفقا للمتحدث باسم الموقعين على التسوية السياسية. وقال خالد عمر يوسف أن الطرفين اتفقا على تشكيل لجنة لصياغة دستور جديد تضم 9 من أعضاء الجماعات المدنية وواحدا من الجيش وآخر من قوات الدعم السريع شبه العسكرية القوية. اعتقلت الشرطة الفرنسية أكثر من 500 شخص من أنحاء متفرقة في البلاد على خلفية الاحتجاجات على مشروع تعديل نظام التقاعد. المسيرات الرافضة لهذه الخطوة جاءت عشية اقتراع حاسم في الجمعية الوطنية الفرنسية لحجب الثقة عن حكومة إليزابيث بورن. كشف جهاز الاستخبارات الروسي عن مخطط أمريكي لنقل 10 الشاحنات المسلحة ومنظومات الدفاع الجوي المحمولة إلى عصابات الإرهاب في سوريا. وأكدت الاستخبارات الروسية أن هذه الخطوة تأتي في إطار استخدام واشنطن الدائم لهذه الجماعات بهدف تنفيذ عمليات ضد دمشق. أعلن قائد سلاح الجو الأوكراني أن بلاده تخسر أفضل طياريها مع استمرار المعارك مع روسيا وهي بانتظار الحصول على مقاتلات F-16. وقال سيرجي غولوبتسوف في تصريحات صحفية أن طياري الجيش الأوكراني يمكنهم إتقان قيادة المقاتلات الغربية في غضون شهور، رافضا تعليقات مسؤولي الناتو حول استغراق التدريب على هذا النوع من الطائرات لسنوات. يبدأ الرئيس الصيني شي جي بينغ اليوم زيارة رسمية إلى روسيا تلبية لدعوة من نظير الروسي فلاديمير بوتين. وقبيل زيارته لروسيا أكد جي بينغ أن العلاقات بين بكين وموسكو تستند إلى مبادئ عدم الانحياز وعدم التوجيه ضد أطراف ثالثة. وأخيرا دعا زعيم كوريا الشمالية لاستكمال استعداد لهجوم نووي ضد أعداء بلاده، واتهم كيم جونغ أون الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية بتوسيع التدريبات العسكرية المشتركة التي تشمل الأصول النووية الأمريكية. ختام هذا الموجز، شكرا لكم المتابعة، كان معكم خالد العبدالله والسلام عليكم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذه اللحظة أيها الأكارم، ندعوكم للاستماع إلى المحاضرة الإسلامية بإلقاء فضيلة المرحوم الشيخ آية الله محمد مهدي الآصفي. موضوع المحاضرة: الأمل والرجاء في حياة الإنسان.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد عبده ورسوله وآله الطيبين الطاهرين وصحبه المنتجبين ومن تبعهم بإحسان. بسم الله الرحمن الرحيم: ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون. الأمل والرجاء على نحوين: أمل ورجاء صادق وأمل ورجاء كاذب. وبقدر ما ينفع الأمل والرجاء الصادق والرجاء الصادق الإنسان، يضره الأمل الكاذب والرجاء الكاذب. الرجاء الكاذب في النوع من أحلام اليقظة، وينبغي يجب على الإنسان ألا يسترسل مع هذه الأحلام التي تراود الإنسان في اليقظة. كيف نعرف الأمل الصادق عن الأمل الكاذب؟ بمجموعة علامات، هذه العلامات واضحة. أنا أذكر بعض هذه العلامات التي نستطيع أن نفرق بها بين الأمل الصادق والأمل الكاذب. العلامة الأولى أن الأمل الصادق دائما في الله سبحانه وتعالى. الإنسان المؤمن يضع أمله ورجاؤه في الحياة في الله، في شؤون الدنيا والآخرة ما في فرق. في شؤون الدنيا والآخرة يضع أمله ورجاؤه في الله تعالى. وفي الدعاء: أنت موضع أملي، وفي دعاء كميل: وعظم فيما عندك رغبتي. أيضا في الدعاء: فإنما أسألك لقديم الرجاء فيك وعظيم الطمع منك الذي أوجبته على نفسك من الرحمة والرأفة. إذن الأمل الصادق هو الأمل الذي يضعه الإنسان في الله وبالله. الأمل بغير الله سراب خادع. الدعاء، الأدعية الواردة عن أهل البيت عليهم السلام، مدرسة للتوحيد، ومدرسة تعلم الإنسان كيف ينفتح على الله في حياته. الذي يتعلم الدعاء من مدرسة أهل البيت يتعلم كيف ينفتح على الله تعالى في كل شؤون حياته. الأدعية مو فقط أدعية، مدرسة للمعرفة، مدرسة لمعرفة الله، مدرسة للتوحيد، مدرسة في الخوف عن الله والرجاء في الله والرغبة في الله. في دعاء أبي حمزة الثمالي، وهو الدعاء الذي علمه علي بن الحسين زين العابدين عليه السلام: الحمد لله الذي أرجوه أرجوه ولا أرجو غيره، ولو رجوت غيره لأخلف رجائي. شلون تعبير جميل، الله أكبر. أكرر: الحمد لله الذي أرجوه ولا أرجو غيره، ولو رجوت غيره لأخلف رجائي. أيضا في دعاء أبي حمزة الثمالي، الدعاء الذي علمه زين العابدين عليه السلام علي بن الحسين لأبي حمزة الثمالي: أفتراك يا ربي تخيب ظنوننا أو تخيب آمالنا؟ كلا كلا يا كريم، فليس هذا ظننا بك، أنا ما أظن فيك أبدا أبدا. أن أنت تخيب رجائي فيك. أنا كل رجاء في رحمتك، ما أتصور، ما أظن، ما أعتقد أن تخيب رجائي فيك وأنت كريم. أفتراك يا رب تخيب ظنوننا أو تخيب آمالنا؟ كلا يا كريم، فليس هذا ظننا بك ولا فيك طمعنا. يا رب يا رب، إن لنا فيك أملا طويلا كبيرا، إن لنا فيك رجاء عظيما. أنا إلي فيك أمل كبير ورجاء عظيم. شلون يمكن، كيف يمكن يا رب أن تخيب أملي ورجائي فيك؟ كلا كلا كلا، ما ممكن أن تخيب إلهي أملي ورجائي فيك. في زيارة أمين الله، هذه الزيارة مليئة بالمفاهيم والمعارف والأفكار والمعاني، معاني التوحيد، من هذه النقاط ومناهل الرجاء لديك مترعة، مترعة ترعة. القناة عندما تمتلئ بالماء يسموها ترعة. كل مناهل، مناهل منهل يعني روافد، مناهل الرجاء مترعة بالرجاء فيك إلهي. أنا ملء نفسي وملء قلبي وملء وجودي الأمل والرجاء بك، ومناهل الرجاء لديك مترعة. إذن الأمل الصادق هو أن يضع أمل الإنسان في الله. الله عز وجل يشد عبده إليه، يشد عبده إليه فيقطع، يخيب أمله في غيره ويشد رجاء عبده فيه. الله يغار على عبده، غيور رب العالمين، يغار على قلب عبده، يغار على قلب عبده، ما يريد أن يتعلق قلب عبده بغيره. فإذا وجد قلب عبده قد انشد بالرجاء في غيره، يقطع، يخيب رجاء في غيره ويشد رجاء فيه عز شأنه، حتى يأخذ عبده إليه، يحب عبده، يغار على عبده، غيور على قلب عبده، ما يحب أن يكون في قلب عبده رجاء في غيره وتعلق بغيره. القلب بيت الله، بيت الله، هذا البيت لا تسكنون فيه غير ذكر الله، غير الرجاء في الله. نزهوا قلوبكم عن الرجاء بغير الله، عن التعلق بغير الله. الله يحب أن يكون كل قلب عبده له، فإذا وجد أن قلب عبده انشطر بينه وبين غيره، يغار على عبده ويخيب رجاء عبده في غيره حتى يرجع عبده إليه. في الحديث عن الإمام الصادق، في الرواية عن الإمام الصادق عليه السلام، كن لما لا ترجو، كن لما لا ترجو، أرجى منك لما ترجو. فإن موسى بن عمران عليه السلام خرج ليقتبس لأهله نارا، فكلمه الله فرجع نبيا. الإنسان يرجو شيء من أسباب الحياة الدنيا، عنده صديق، هذا الصديق صار عنده موقع، صار عنده موقع يخلي يضع الإنسان الضعيف، الإنسان ضعيف، يقطع رجاء عن الله الذي أنشأه وأطعمه من جوع وسقاه من عطش وآمنه من خوف وألبسه عن عري وهداه أخذ بيده وسلم وستر عليه وإلى آخره. ينسى كل ذلك ويجعل رجاءه في غير الله. الله يخيب رجاءه حتى يحول رجاءه إلى ما كان لا يرجو حتى يعلم الإنسان أن الله تعالى هو الموضع الصحيح، هو الموضع الصحيح للأمل والرجاء، حتى يأخذ الإنسان درس لا يضع رجاء في غير الله تبارك وتعالى. كن لما لا ترجو أرجى منك لما ترجو. موسى بن عمران عليه السلام، هذا العبد الصالح كليم الله في تلك الليلة، الليلة الباردة القارصة التي أرادت التي وصل فيها إلى الوادي، وزوجته كانت بحاجة في حالة ولادة، وكانت بحاجة إلى قبس من النار. ذهب وجد موسى عليه السلام من بعيد قبسا من النار، قال لأهله إني آنست نارا، أنا أروح أجيب لكم نار، أجيب لك النار. ذهب موسى يطلب النار. يا عبيد الله، يا عباد الله، ذهب موسى يأتي لأهله بالنار. بماذا رجع؟ بالنبوة رجع. رجع كل همه هذا العبد الصالح، كل همه أن يأتي إلى أهله بنار، فرجع بالنبوة، بالنبوة والرسالة من جانب الله. فالشباب أحيانا يضعون كل أملهم في شيء. إذا خيب الله أعمالكم يا شباب لا تيأسوا، إذا خيب الله أعمالكم في دروب الحياة، لما تضع أملك في شيء، في دراسة، في تخصص، في شأن من شؤون الحياة، لما تتخيب في أعمالك لا تيأس. لما توصل في الحياة، أنا أخاطب الشباب، عندما تصلون إلى الطريق المسدود لا يغلبنكم الشيطان فيبعث اليأس في نفوسكم. وتذكروا دائما هذا الحديث عن الإمام الصادق الذي ملؤه التوحيد: كن لما لا ترجو أرجى منك لما ترجو. هذا العنصر الأول من عناصر العمل، من عناصر الأمل الصادق. العنصر الثاني من عناصر الأمل الصادق العمل. لا أمل صادق من دون العمل. اللي يقول أنا عندي أمل ورجاء صادق وما عنده عمل يكذب، مخادع نفسه. دائما العمل مع الأمل. الأمل الذي ما يرافق العمل كاذب، هذا الإنسان يخادع نفسه. أحلام اليقظة، الإنسان يفكر ويسترسل بالخيال والأحلام، الأحلام حلوة الذهبية. الأمل الصادق علامته الثانية العمل، وأقصد بالعمل شيء واسع، أقصد بالعمل الصبر والمقاومة. العمل دائما يحتاج إلى صبر ومقاومة. أقصد بالعمل الجهد والتعب، أقصد بالعمل التخطيط والتفكير، أقصد بالعمل الحساب، المحاسبة الدقيقة. مو الإنسان يقدم على عمل بدون محاسبة، لا، تخطيط وحساب. أقصد بالعمل الانضباط، الإنسان الذي يعمل لابد له من جهود وتعب ومقاومة وصبر وتخطيط وحساب وانضباط حتى يقال له يعمل. من دون العمل لا يكون الأمل أملا صادقا. العمل الركن الثاني من أركان الأمل الصادق. الأمل الصادق الركن الأول منه الثقة بالله تبارك وتعالى، أن يضع الإنسان ثقته بالله. الركن الثاني العمل. لاحظوا القرآن شلون يؤكد على العمل: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا. الكاف 110. الرجاء وحده مو كافي، رجاء لقاء الله وحده مو كافي. الذي يرجو لقاء الله فليعمل عملا صالحا. يقرن العمل بالأمل والرجاء. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا، لا رجاء من غير العمل الصالح. والرجاء من غير العمل الصالح كاذب. سلام الله على أمير المؤمنين، عند كلمة رائعة يقول: ألا وإن اليوم المضمار وغدا السباق، والسبقة الجنة والغاية النار، ألا وإنكم في أيام أمل، في أيام أمل من ورائه أجل، فمن عمل في أيام أمله قبل حضور أجله نفعه عمله ولم يضرره أجله، ومن قصر في أيام أمله قبل حضور أجله فقد خسر عمله وضره أجله. نهج البلاغة صفحة 70. الإمام عليه السلام يقول اليوم المضمار، المضمار ساحة المسابقة المباراة، وغدا السباق، والسبق الجنة، الغاية الهدف الجنة. اليوم المضمار، اليوم إذا واحد تكاسل وتخلف وتأخر غدا جهد ما يفيده. ألا وإنكم في أيام أمل، في هذا اليوم في المضمار عند الإنسان الأمل، ومن ورائه أجل، فمن عمل في أيام أمله، إذا أجل أجل بعد ما يفيد الأمل عمل، فمن عمل في أيام أمله قبل حضور أجله نفعه عمله ولم يضرره أجله، أجل ما يضره. ومن قصر في أيام أمله، اللي قصر اليوم غدا ما يفيد العمل. دار الدنيا دار العمل، مضمار العمل، مباراة ومسابقة، كل ما عندك من جهود من عمل في أيام الأمل، إذا جاء الأجل انتهى الأمل ولم ينفع العمل بعد ذلك. إذا جاء الأجل ينتهي الأمل ولا ينفعه العمل بعد ذلك، العمل اللي يكون بعد الأجل ما يفيده، العمل يفيد في أيام الأمل قبل أن يأتي الأجل. أيضا يقول أمير المؤمنين عليه السلام: ألا فاعملوا في الرغبة كما تعملون في الرهبة، مثل ما تعملون خوفا ورهبة اعملوا رغبة كذلك. اللي يحرك الإنسان عاملان، الرهبة والرغبة، الخوف والرجاء. ألا فاعملوا في الرغبة، يعني الأمل والرجاء، كما تعملون في الرهبة، يعني الخوف. ألا وإني لم أرك الجنة نام طالبها ولا كالنار نام هاربها. عجيب أمر هذا الإنسان اللي تحرك الرغبة وتشرد الرهبة. أنا جاي أشوف هذا الإنسان الجنة رغبة فوق الرغبات، ما جاء يتحركه، نام طالبها، والنار رهبة فوق كل الرهبات، فوق كل المخاوف، نام هاربها. ألا وإني لم أرك الجنة نام طالبها ولا كالنار نام هاربها. ابن أبي نجران من أصحاب الإمام الصادق عليه السلام قال: قلت لأبي عبد الله الصادق عليه السلام: قوم يعملون بالمعاصي ويقولون نرجو. أرد أبين العمل، الأمل من والرجاء من دون العمل ما إلى قيمة، ما إلى قيمة. الأمل والرجاء من دون العمل أمل كاذب، والأمل الكاذب يخدع الإنسان وما يوصل الإنسان إلى نتيجة. ابن أبي نجران يقول: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: قوم يعملون بالمعاصي ويقولون نرجو، فلا يزالون كذلك حتى يأتيهم الموت. قال: هؤلاء يترجحون أو يتأرجحون في الأمان، هؤلاء يتأرجحون أو يترجحون في الأمان، كذبوا كذبوا ليسوا براجين، إن من رجا شيئا طلبه، ومن خاف من شيء هرب منه. الرجاء الكاذب علامته الطلب، والخوف الكاذب علامته الهرب. أكرر: الرجاء الصادق علامته الطلب، والخوف الصادق علامته الهرب. فإذا يقول أنا أرجو ما يعمل كاذب في رجائه، إذا يقول أنا خايف وما يهرب كاذب في خوفه. أمير المؤمنين عليه السلام يقول يدعي أنه يرجو الله، يدعي أنه يرجو الله كذبا والعظيم، كذبا والعظيم، ما باله لا يتبين رجاؤه في عمله، ما باله لا يتبين رجاؤه في عمله. وكل من عرف وكل من رجا عرف رجاؤه في عمله. الرجاء الصادق لا علامة، ما تتغير هذه العلامة، وعلامة الرجاء الصادق العمل والطلب. ما باله لا يتبين رجاؤه في عمله، وكل من رجا عرف رجاؤه في عمله. هذه علامات الرجاء الصادق. أتحدث الآن عن روافد الرجاء. الله عز وجل جعل في حياتنا روافد للرجاء، روافد عدة. من أهم هذه الروافد الدعاء، الدعاء روافد عظيم من روافد الرجاء في الله تبارك وتعالى. يقول عز شأنه ادعوني أستجب لكم. سبحان الله، هذه المعادلة عظيمة. ادعوني يساوي أستجب لكم، ادعوني يعادل أستجب لكم. ما بين ادعوني وأستجب لكم فاصل يا أيها المؤمنون، ما بين ادعوني وأستجب لكم فاصل. ادعوني يساوي أستجب لك، بشرط أن يكون الدعاء حقيقي الله يستجيب، وبشرط أن يكون الدعاء في صالح الإنسان. حتى إن لم يكن الدعاء في صالح الإنسان، الله عز وجل ما يرجع اليدين اللتين ترتفعان إليه خاليتين فارغتين. فورب السماء والأرض، هذه حقيقة، هذه حقيقة صادقة ومن صلب التوحيد. اليدان اللتين ترتفعان إلى الله لا ترجعان فارغتين، إنما يرجعان بالحاجة التي رفع العبد يديه بها إلى الله عز وجل، وإذا مو بصالحة يعطيه الله تبارك وتعالى ما يشاء من رحمته، ويغفر له ما يشاء من ذنوبه، ويستر عنه ويستره عما يشاء من الابتلاء، ويكفيه ما يشاء من المتاعب والمشاكل. اليدان اللتان، أنا أكرر لأن هذه القضية من صلب الإسلام، واللي يقرأ القرآن ويقرأ آيات القرآن يؤمن بهذه الحقيقة. اليدان اللتين ترتفعان إلى الله لا ترجعان فارغتين، قط قط ما ترجعان، يرجعان برحمة الله تعالى بما يشاء، إما بإجابة الدعاء أو بما يشاء الله من رحمته. إلا المأيوس عن رحمة الله، ونعوذ بالله من اليأس عن رحمة الله. فإذا الدعاء رافد من روافد الرجاء، رافد من روافد الرجاء. والأمل الرافد الثاني التوبة، التوبة، التوبة. مهما كثرت ذنوب الإنسان ومهما عظمت ذنوب الإنسان، رحمة الله تعالى أعظم، والله عز وجل غافر الذنب قابل التوب. هو سبحانه وتعالى مسمي نفسه في كتابه بهذا الاسم وذاك، غافر الذنب قابل التوب. ويقول تعالى ويتوب الله، هذا وعد، والله عز وجل ما يخلف وعده. ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات، هذا وعد الله تعالى. ويقول تعالى فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. الحمد لله، الله عز وجل جاي يرغبنا، يدعونا، يقول أنا تواب، أنا تواب، أقبل التوبة. التواب صيغة مبالغة، أنا تواب، هلموا إلي عبادي، فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. والله يحب التوابين، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. ويدعو عبادة إلى التوبة، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. إذن مهما ضاقت الأمور بالإنسان، ومهما ضاقت دروب الحياة بالإنسان، الله عز وجل جعل طريق مفتوح في الدعاء. مهما ضاقت دروب الحياة بالإنسان، ومهما ضاقت مسالك الحياة بالإنسان، ووصل إلى طريق مسدود ما ينسد الطريق عليه، الله عز وجل يفتح لطريق واسع بالدعاء. واحد، ومهما كثرت ذنوب الإنسان ومعاصيه، ومهما اسود وجهه بالذنوب، الله عز وجل ما يسد عليه الطريق ويفتح لطريقا واسعا إلى رحمته بالتوبة. إن الله يغفر الذنوب جميعا. اقرأوا هاي الآية في أرجى آية في القرآن الكريم، قل يا عباد الذين أسرفوا على أنفسهم، قل يا عباد الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. الزمر 53، عجيبة هذه الآية، أرجى آية، أوسع يد تفتح هذه الآية آفاق الرحمة الإلهية على المذنبين من عباد الله بلا حدود بلا قيود بلا شروط. قل يا عباد الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. في كتاب الله معادلة، الذنوب تعادل المغفرة، والمغفرة تعادل الرجاء في الله وعدم القنوط. هذا الرافد الثاني والرافد الثالث الشفاعة. الشفاعة كذلك رافد من روافد الرجاء للإنسان يوم القيامة مهما كثرت ذنوبه. الآن أطرح سؤالين عن الرجاء والأمل. السؤال الأول عن القضاء والقدر، وكيف نفهم القضاء والقدر إلى جنب الأمل، والقضاء والقدر مسألة حتمية. والثالث السنة الإلهية الواسعة في ابتلاء العباد وابتلاء الناس، ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع، كيف يكون للإنسان أمل إذا عرف أن الابتلاء والفتنة سنة الله تعالى. هذان سؤالان إلهم علاقة بموضوع الحديث وهو الأمل. السؤال الأول، كيف يبقى لدى الإنسان أمل إذا عرف إنسان أن لله قضاء وقدرا حتما لا سبيل لتغييره؟ والحتميات نظريات الحتمية على قسمين، حتميات المادية مثل الحتمية الماركسية المادية تسلب الإنسان الإرادة، الإنسان يصير جزء من عجلة كبيرة تتحرك هذه العجلة بموجب قوانين مادية يفهمها ماركس. هذه النظرية المادية الحتمية المادية أثبتت الشواهد الكثيرة سقوط هذه النظرية رأسا، ولكن عندنا حتمية إلهية، والحتمية الإلهية القضاء والقدر. القضاء والقدر مسألة قطعية، ما نستطيع أن نشك في حتمية القضاء والقدر الإلهي. فكيف يبقى للإنسان المؤمن أمل ورجاء في حياته إذا علم بحتمية القضاء والقدر الإلهيين؟ أقول الجواب جوابان. أما أولا الجواب أن قضاء الله صحيح حتم، ولكن حتمية القضاء الإلهي لا ينفي اختيار الإنسان. الحتمية ليس في اختيار الإنسان، تأملوا جيدا. القضاء الإلهي حتم بلا إشكال بلا كلام، ولكن الحتمية ليس في اختيار الإنسان، في نتيجة اختيار الإنسان. الإنسان حر في عمله، ولكن نتائج عمله تترتب عليه رغما عليه، تترتب عليه بالرغم عليه. ما يملك أن يهرب من نتائج عمله، يقدر أن يعمل أو لا يعمل، يستطيع أن يعمل أو لا يعمل، ولكن ما يستطيع أن يتهرب من نتائج عمله. إذن الإنسان حر في الاختيار، وحتمية القضاء مثل بالإنسان حرية الاختيار، ولكن حرية الاختيار مثل في حتمية النتائج المترتبة على اختياره. أكرر، حرية الاختيار عند الإنسان متن في حتمية النتائج المترتبة عليه. الطالب حر يجتهد ويتعب ويجهد، يجهد ويسهر في دروسه، حر يقدر يجتهد ويتعب ويكدح ويسهر الليالي، ويمكن أن يختار غير ذلك، يلتهي باللعب ويهمل دروسه، له حرية في ذلك، يختار هذا أو ذاك، ولكن النتائج المترتبة عليه النجاح أو الرسوب ما يملك الاختيار في هذه النتائج، حتمية. النجاح في الحالة الأولى نتيجة حتمية، والرسوب في الحالة الثانية نتيجة حتمية. الإنسان إذا يقدر يراعي قواعد الصحة، قوانين الصحة، الأصول الصحية في حياته، ويمكن ما يراعي، هذا تحت اختياره، ولكن الذي يخرج عن اختياره النتائج المترتبة على الحالة الأولى والحالة الثانية. فإذا حتمية القضاء متن في عن الإنسان حرية الاختيار، وحرية الاختيار متن في حتمية النتائج المترتبة على حرية اختيار الإنسان. تأملوا هذه الآية الكريمة، وردت في موضعين باختلاف يسير في القرآن الكريم: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. التغيير الإلهي حتم وقضاء حتمي، ولكن يترتب على التغيير الإنساني حتى يغيروا ما بأنفسهم. التغيير الإلهي والذي هو حتم وقطعي يترتب بشكل قطعي على التغيير الإنساني. فإذا هناك تغييران، تغيير من ناحية الله وتغيير من ناحية الإنسان. التغيير الأول حتم، والتغيير الثاني غير حتمي واختياري، والتغيير الأول مترتب على التغيير الثاني. هذه الحقيقة إذا تأملناها تنحل المشكلة، يبقى باب الرجاء مفتوح على الإنسان مع الإيمان بالقضاء والقدر. كان أمير المؤمنين عليه السلام تحت جدار يريد أن ينقض، فقام من تحت الجدار فقال له بعضهم: أتفر يا أمير المؤمنين من قضاء الله؟ قال: أفر من قضاء الله إلى قدره، يعني إن الله تعالى قضى على من يتعرض للخطر يجلس تحت حائط يريد أن ينقض، أن يقع عليه الجدار، وقدر لمن يخرج أو يتهرب من الخطر أن يسلم. هذا وذاك قضاءان لله، قدران لله، أنا أفر من قضاء لله إلى قدر آخر لله تعالى. هذا الجواب الأول. والجواب الثاني قوله تعالى: يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. أكو قضاء ما يتغير في أم الكتاب، ولكن هذا القضاء الحتم. وأما القضاء الذي في حياة الناس هذا يتعرض للمحو والإثبات. يمحو الله ما يشاء ويثبت. الله عز وجل في أعمالنا الاختيارية قضاؤه من نوع يمحو ويثبت. بلى، النتيجة الأخيرة التي يعلمه الله ولا نعلمه ذاك في أم الكتاب، ذاك ما يتغير. أما القضاء المريض، المريض إذا يروح إلى الطبيب، إذا يلتزم بتوصيات الطبيب، إذا يأخذ بالدواء، إذا يعالج نفسه، الله عز وجل يكتب له الصحة، يمحو عنه الخطر. وإذا ما يراجع يثبت له الخطر، يثبت له الهلاك والموت. إذا يراجع الطبيب يعمل يسعى يجهد يأكل الدواء، يأخذ بالدواء، يأخذ بتوصيات الطبيب، يمحو الله تعالى عنه قضاء الموت، يمحو الله ما يشاء ويثبت. وعنده أم الكتاب، وهذا باب واسع من العلم ما يمكن الآن أن أفتح ذلك. السؤال الثاني: الفتنة والأمل. القرآن يدعون إلى أن يكون رجاءنا في الله في كل الحالات، وأملنا في الله تعالى في كل الحالات. وكيف يكون ذلك ونحن نعلم أن الفتنة والابتلاء من سنن الله تعالى العام في حياة الناس جميعا؟ يقول تعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. هذه سنة إلهية. مع وجود هذه السنة، ما هو موقع الأمل؟ أحيانا الفتنة تضيق رحب الحياة على الإنسان، تضيق مجال التنفس على الإنسان، فتضيق الأرض على الإنسان بما رحبت. الإنسان يوصل في الفتنة إلى حد تضيق عليه نفسه وتضيق عليه هذه الأرض الواسعة. كيف يكون الرجاء عند ذلك؟ وما هو موضع الأمل والرجاء؟ وهذه سنة عامة في حياة الناس. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ إذن هذه سنة عامة للمؤمنين ولغير المؤمنين، ولربما ابتلاء المؤمنين أكثر من غير المؤمنين. فأين موضع الرجاء في حياة ملؤها الفتنة والابتلاء؟ أقول هناك مسألتين. المسألة الأولى أن الإسلام يحدد لنا زاوية النظر إلى الصحيحة. شلون نفهم الفتنة والابتلاء؟ كيف نفهم الفتنة والابتلاء؟ هذا الجواب الأول. القرآن يحدد لنا زاوية النظر إلى الفتنة بما لا يتنافى مع الرجاء، وبما لا يسد علينا أبواب الرجاء. الإسلام يحدد لنا زاوية النظر وكيف ننظر إلى الفتنة. تأملوا في هذه الآيات المباركة من سورة آل عمران: إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس، إلى أن يقول تعالى: وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين؟ الله يصفيكم في الدنيا بالفتنة من كل سوء. الجنة دار السلام، ما يدخلها إنسان فيه سوء، في نفسه شر، في نفسه هوى. الله عز وجل يصفي المؤمنين من كل شوب في نفوسهم بالفتنة، حتى إذا صفاهم وطهرهم وزكاهم يدخلهم الجنة. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين؟ بالجهاد والصبر يصفيكم. هذا الجواب الأول. الجواب الثاني: أن الله جعل في كل فتنة ومع كل فتنة فرج، في بطن كل فتنة وعسر فرج. فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. الإمام الصادق عليه السلام يقول: عسر واحد لا يغلب يسرين. في هذه الآية يسرين، لأن فإن أن العسر في الآية الثانية، الألف ولام العسر في الآية في الفقرة الثانية، فإن مع العسر يسرى، ألف ولام العهد يرجع إلى العسر الأول، بين بينما اليسر يسران، فإن مع العسر يسرى، إن مع العسر يسرى. فالله عز وجل جعل مع كل عسر، مو بعده، مع كل عسر. فإن مع العسر يسرى، مع ولادة العسر يلد اليسر، في بطن كل عسر يسران أيها المؤمنون، اعلموا أن مع كل عسر يسرين. فالله عز وجل فاتح لنا باب الفرج مع كل عسر وشدة وابتلاء. يقول تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. من هنا مفهوم الانتظار. مفهوم الانتظار عند المسلمين جميعا الذين ينتظرون الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف. وهذا الانتظار مو خاص بالشيعة، شيعة أهل البيت، كل المسلمين ينتظرون ظهور الإمام المهدي عجل الله فرجه. وقد تواترت الروايات بذلك عن رسول الله صلى الله عليه وآله عن طريق الفريقين. معنى الانتظار هذا، معنى الانتظار الجهد الإيجابي لتحقيق وعد الله تعالى، وليس الرصد. مو معنى الانتظار الرصد، أن يبقى الإنسان يرصد الأحداث حتى يظهر الإمام، كلا. معنى الانتظار أن يحقق الإنسان وعد الله تعالى بالعمل والجهد. جيد، احنا نعمل العمل الصالح، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ومجاهدة الظالمين والطغاة والجبابرة على وجه الأرض حتى نحقق وعد الله سبحانه وتعالى. نقطة أخرى، الرجاء ينبغي أن يقترن بالخوف. الرجاء الصحيح هو الذي يقترن بالخوف. الرجاء المجرد عن الخوف يوقع الإنسان في معصية الله تعالى، ويفتح نوافذ النفس على الشيطان، ويتسدد الشيطان إلى نفس الإنسان من هذا المنفذ. عندما يتجرد الرجاء عن الخوف، الرجاء من دون خوف مو جيد. والرجاء الجيد والرجاء الممدوح هو الرجاء الذي يقترن بالخوف من الله تعالى. الرجاء في الله والخوف من الله تعالى. يقول تعالى: نبئ عبادي إني أنا الغفور الرحيم وإن عذابي هو العذاب الأليم. الحجر 49. أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. معا هذين الأمرين الله عز وجل ينبئ عباده، مو فقط أنه هو الغفور الرحيم، لا، معه حقيقة أخرى، وعذابه هو العذاب الأليم، حتى يجعل في نفس الإنسان هاتين الأمرين مع بعض: الرجاء في الله والخوف من الله تبارك وتعالى. في وصف المؤمنين يقول تعالى: يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. الزمر 9. الإنسان المؤمن يحذر الآخرة، ولكن مع هذا الحذر رجاء ويرجو رحمة ربه. في دعاء أبي حمزة، هذا الدعاء الجليل الذي علمه الإمام علي بن الحسين عليه السلام أبا حمزة الثمالي، شافوا، لاحظوا كيف يقترن الرجاء بالخوف: إذا رأيت مولاي ذنوبي فزعت، وإذا رأيت كرمك طمعت. أنا أستبطن نفسي وأنظر إلى ذنوبي فأفزع وأخاف، ثم أنظر إلى كرمك ورحمتك فأطمع. مع بعض الإنسان يطير إلى الله بجناحين: الجناح الأول الرجاء والأمل، والجناح الثاني الخوف والرهبة. الأمل والرجاء من غير خوف يضر الإنسان، والخوف والرهبة من غير أمل ورجاء يبعث ظلمات اليأس في قلب الإنسان. مع بعض هو الصحيح. في دعاء علي بن الحسين عليه السلام الذي علمه لأبي حمزة: ولك خالص رجائي وخوفي، ولك خالص رجائي وخوفي. سأل الحارث بن المغيرة أبا عبد الله الصادق عليه السلام عن وصية لقمان لابنه، قال أبو عبد الله الصادق عليه السلام: كان فيها الأعاجيب، وكان أعجب ما فيها أن قال لابنه خف الله، تعملوا جيدا، خف الله خيفة لو جئته ببر الثقلين لعذبك، وارجو الله رجاء لو جئته بذنوب الثقلين لرحمك. أنا أكرر حتى تتأملون، خف الله خيفة لو جئته ببر الثقلين، الثقلين الإنس والجن، لو تأتي ببر الثقلين بالأعمال الصالحة، بقدر الثقلين، بقدر الأعمال الصالحة للثقلين، التخايف أن يعذبك. وارجو الله رجاء لو جئته بذنوب الثقلين لرحمك. اقرن هذا الخوف بهذا الرجاء. ثم قال أبو عبد الله الصادق عليه السلام: كان أبي يقول: ليس من عبد مؤمن إلا وفي قلبه نوران، نور خيفة ونور رجاء، لو وزن هذا لم يزد على هذا، ولو وزن هذا لم يزد على هذا. وسائل الشيعة الجزء 11 صفحة 169. وعن الصادق عليه السلام: ارجو الله رجاء لا يجرئك على معصية الله، وخف الله خوفا لا يؤيسك من رحمته. آخر نقطة في موضوع الرجاء، ولم يبق لي من الوقت إلا الدقائق عديدة: الأمل المذموم. هناك أمل مذموم، الأمل الكاذب أمل مذموم، والأمل في الدنيا وطول الأمل في الدنيا أمل مذموم كذلك. إذا وضع الإنسان أمله في الدنيا وأطال الأمل في الدنيا بحيث ينسى الموت، هذا الأمل أمل مذموم. طول الأمل الذي ينسي الإنسان الموت والآخرة من أخطر الأمراض النفسية ومن أخطر الأعراض في حياة الإنسان. أن يطول الإنسان أمله ويتعامل مع الدنيا كأنه يبقى دائما وما يجي الموت عليه، ما يجي الموت عليه، ما يفكر أبدا أن يوم من الأيام هذا الموت يحل عليه ويحملون جنازته ويخلوا التراب ويهيلون عليه التراب، ينسى هذا القضية. هذا طول الأمل، ومن الصفات المذمومة، من الأمل المذموم. يقول تعالى: ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل. الله أكبر. ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل. وعن علي عليه السلام: أن أخوف ما أخاف عليكم اتباع الهوى وطول الأمل. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
أيها الإخوة والأخوات، استمعتم إلى المحاضرة الإسلامية بصوت المرحوم الشيخ آية الله محمد مهدي الآصفي. شكرا لحسن تواصلكم مع إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الحمد لله، الحمد لله، لا إله إلا الله، محمد رسول الله، علي ولي الله، والحمد لله. لا إله إلا الله، محمد رسول الله، علي ولي الله، والحمد لله، والحمد لله.
متى يستفزني الطمع؟ أليس لي بالكفاف متسع؟ ما أفضل الصبر والقناعة للناس جميعا لو أنهم قنعوا، وأخدع الليل والنهار لأقوام أراهم في الغي قد رتعوا. أما المنايا فغير غافلة لكل حي من كأسها جرع. أي لبيب تصفو الحياة له، والموت ورد له ومنتجع، والخلق يمضي يوما ببعضهم بعضا، فهم تابع ومتبع. يا نفس، ما لي أراك آمنة حيث يكون الروعات والفزع؟ ما عد للناس في تصرف حاملاتهم من حوادث تقع. لقد حلبت الزمان أشطره، فكان فيهن الصاب والسلع. مالي بما قد أتى به فرح، ولا على ما ولى به جزع. لله در الدنا، لقد لعبت قبلي بقوم، فما ترى صنعوا؟ بادوا ووفتهم الأهلة ما كان لهم، والأيام والجمع. أثروا فلم يدخلوا قبورهم شيئا من الثروة التي جمعوا، وكان ما قدموا لأنفسهم أعظم نفعا من الذي ودعوا. غدا ينادى من القبور إلى هول حساب عليه يجتمع. غدا توفى النفوس ما كسبت، ويحصد الزارعون ما زرعوا. قوافي الوجد. مختارات شعرية من ديوان أبي العتاهية.
وانت الذي عاد داري فيها لكن الألم بعض الذنوب اللي نسيت شلون يسامح القلم.